لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما خاب سادتي من تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. غصن الإمامة شعب الأنوار يوم الطفوف مجليا بشعاري. قد ذكر الأعداء لما جاءها وسط العجاج بحيدر الكرار. نجل الزكي المجتبى علم الهدى نور الإمامة شعب الأقطار. لبى نداء المستغيث بكربلاء وبنفسه أفدى غريب الدار. بأس يسر المرتضى والمجتبى منه الرؤوس تناثرت بقفاري. كم قد تروى سيفه بدمائهم والأرض فاضت من دم الكفار. لما رأوا من بأسه ما رأهم كمنوا له بالسيف والأحجار. شقوا به رأسا لأكرم سيد فهوى صريعا داميا الأطمار. يدعو أيا عماه أدركني فقد أنا الرحيل لجدي المختار. ادركني يا عمي بالعجال يا قرة العين. دمي على عيوني جماد والراس نص ودني يا عمي للخيام. يا مهجة الروح جسمي يا عمي من الضراب كلها غدا جروح. ودني يا عمي من قبايا ما تطلع الروح حتى اشوف الوالده وتغمض العين. شاله يا ولي ابو علي وظهره تحنى للخيم جابه واعتلات منه الرنه. شاف شبيه المجتبى غارق بدم والتمت عليه الحرام بالنوح صوب كل من تنادي راح شبل المجتبى راح والله أسافه قطعا جسم بلا الرمح وخرت عليهم ماه تنادي بدمع سفاح تموت يا ابني والعمار ما وصل عشرين لكنما الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم وقام على قدميه. تفضلوا افتحوا مجال الجاهل. تفضلوا اكو مجال. تقدم الله يرضى عليكم. صلوا على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم. الحلقة الثالثة من حلقات المرض الروحي التعرف على علاماته. حينما يسير الإنسان في هذه الحياة يريد أن يتعرف على هذا المسلك الروحاني، هل هو مريض سليم أو سقيم؟ يا ترى هل توجد علامات كاشفة من خلال هذا المسلك في هذه الحياة تدلل وتعرف لذلك الإنسان أن هذه الروح سليمة مستقيمة أو سقيمة؟ توجد علامات؟ نعم توجد علامات. يذكر علماء الأخلاق مجموعة عديدة من العلامات، نقتنص منها ثلاث علامات لئلا يطول المقام. العلامة الأولى كيف تكون في حال الصلاة. أنت حينما تقدم على الصلاة على أي هيئة تكون؟ هل تقدم على الصلاة وكلك اشتياق، كلك لهفة وارتياح إلى لقاء الله عز وجل وبهجة عظيمة، أو أنك تقدم على الصلاة بتثاقل بتكاسل بخمول؟ الصلاة كما يقول علماء الأخلاق أجمل لذة للروح، يعني الأكل المفضل بهذا التعبير للروح هي الصلاة. فتجد ذلك الإنسان في بعده الظاهري في ذلك المسلك المادي بهذا الجسد قد يهفو إلى أكلة من الأكلات، دائما يحب أن يتناول تلك الأكلة وتعمل له. لكن إذا صنعت تلك الأكلة الشهية التي دائما يصبو إليها لكنه كان مريض الجسد، فيا ترى هل يهفو لتلك الأكلة؟ قطعا لا، يقول ما عندي نفس. لماذا؟ لأنه عليل، عليل الجسم، مريض الجسم. كذلك أيضا الصلاة، الصلاة هي اللذة الشهية لتلك الروح، إذا كانت الروح معافاة سليمة ناصعة في طاعة الله تبارك وتعالى، لا شك أنك تقدم على الصلاة بكل اشتياق، تقدم على الصلاة بكل أريحية. لماذا؟ لأن الصلاة راحة المؤمن. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا ضاقت عليه الهموم واشتدت من صناديد قريش يلتفت إلى بلال يقول له يا بلال أرحنا بالصلاة، ما كل الدعوام من لدة الصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. فينبغي على المرء إذن أن يكون مختبرا لهذه الروح، إن كان يقدم على الله تبارك وتعالى إقدام مودع، يقدم على الله تبارك وتعالى ولا يرتقب شيء من الحياة الدنيا. يعني إذا وقف بين يدي الله خلاص ينقطع من عالم الدنيا ويتصل بعالم الملكوت. ولذا سميت الصلاة صلاة لأنها صلة ما بين الخالق والمخلوق. بينما البعيد عنا سمعا والسامعات الذي يعيش المرض الروحي لا تجد عند هذه الصفة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كله خمول، كله كسل، كله تثاقل. نعم. وإذا وقف نعم للصلاة بأي موقف يقف كأنه مكبل اليدين والرجلين، ينتظر فقط متى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا فرق بين شخص مقبل ومندفع إلى الله عز وجل بالصلاة، وبين ذلك الشخص المريض العليل السقيم في روحه، فتجده لا يتفاعل مع تلك الصلاة. ماكو خشية مثلا. الإنسان صاحب الروح الصافية المتألقة كله خشية، كله انقطاع ورهبة بين يدي الله عز وجل. شوف لاحظ الإمام السجاد وكل الأئمة الهدى سلام الله عليهم، بمجرد أن يأتي وقت الصلاة ويسبغ الإمام الوضوء خلاص تتغير أحوال الإمام، أوضاع الإمام من حال إلى حال. يسأل يا ابن رسول الله يا ابن الحسين ما سر هذه الرعدة وهذه الحالة التي تعتريك؟ فقال ويلكم أو ما تعلم من أواجه؟ إني أواجه جبار السماوات والأرض. يعني الموقف في غاية الأهمية، ينبغي على المرء أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فعليه إذن أن الأداء الصلاة هي كاشفة لروح ذلك الإنسان، ينبغي أن يكون خاشع لا ينشغل بشيء. النبي صلى الله عليه وآله يوما دخل إلى مسجده، نسأل من الله يكون الوصول والحصول، وإذا يلحظ شخصا يصلي وهو يعبث في لحيته وفيه دمانة منها القبيل، فالتفت النبي إلى أصحابه قال انظروا لو خشع قلبه بالصلاة لخشعت جوارحه. لو خشعت يعني هاي الروح وأقبلت إلى الله عز وجل، لو خشع قلبه بالصلاة لخشعت جوارحه. تجد الواحد منا هكذا ينشغل، ليس فقط مجرد أن يعبث بلحيته في زمننا هذا، أكثر إذا صاح الجوال، إذا صاح الجوال وهو في الصلاة ما ينتظر بعد حتى ينفتل من الصلاة، لا، يخرج الجوال من جيبته ويفتح الجوال، يفتح الجوال حتى يسمع ذلك المتصل، ترى أعلم يا فلان أنا في الصلاة سأتصل بك لاحقا. هذا التعبير قطع صلة من الخالق واتصل بماذا؟ أحسنتم، بالمخلوق. فعليه هذا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى توجيه، نعم، علاج فوري. لماذا؟ لأن الصلاة عمود الدين، هي العمدة الواقع، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. إذن حتى يتحقق الفلاح والنجاح لذلك الإنسان المؤمن عليه أن يكون خاشعا مقبلا على الله في صلاته. قد أفلح المؤمنون، الذين هم ماذا؟ في صلاتهم خاشعون. هكذا إذا الفلاح يتحقق لمن يخشع، وإذا خشع في صلاته انقطع من كل شيء. تلاحظ قبل أن يكبر ذلك الإنسان ماكو شيء من زبارج الدنيا، ماكو شيء من الانشغالات يمنة ويسرى، لكن بمجرد أن يقول الله أكبر جاءه الشيطان بألف شغلة، اعمل كذا وافعل كذا وحديث الناس حتى ينفتل ولا يدري ماذا قال في صلاته. تلك الصلاة صلاة روتينية اعتاد عليها لا أقل ولا أكثر. أروي لك هذه الحادثة، الأمير سلام الله عليه نأخذ منه قدوة حسنة عليه السلام. يقول ابن شهراشوب: أهديت ناقتان سمينتان إلى رسول الله محمد. صلى الله عليه وآله. أحب النبي أن يجري يعني بهالتعبير صفقة مع أصحابه. قال: أصحابي من منكم يصلي لله ركعتين لا يحدث نفسه بأمور الدنيا؟ من منكم يستطيع يصلي لله ركعتين أبدا لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا؟ ما قام أحد إلا علي سلام الله عليه. نعم. فقال: أنا يا رسول الله أصلي. قال: صلي صلى الله عليه. قام الإمام عليه السلام وصلى لله ركعتين حتى انفتل من التسليم، وإذا الأمين جبرائيل يهبط على الخاتم صلى الله عليه وآله: يا محمد إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن عليا قد نجح في الامتحان. قال: لا اعتراض على أمر ربي، لا اعتراض على أمر ربي، ولكن أنا شاردت الرجل ألا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وهو في أثناء التسليم، لأن النبي يكشف له صلى الله عليه وآله، وهو في أثناء التسليم حدث نفسه أي الناقتين يختار، أيهما أسمن؟ وإذا الجواب مباشر على لسان جبرائيل: خير نفسه حتى يعرف أيهما أشد نعم مكانة، أيهما أسمن حتى ينحرها ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين. وهذا العمل لدار الدنيا أم لدار الآخرة؟ قال: لدار الآخرة. فبكى رسول الله ودفع له كلتا الناقتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ينبغي علينا أن نؤدي الصلاة بروح متجهة إلى الله، ليس منا من استخف بصلاته. يقول النبي صلى الله عليه وآله: العلامة الثانية في حال الدعاء كيف تكون؟ حينما تدعو تتوجه إلى الله بالدعاء، هل تدعو الله تبارك وتعالى بانكسار بدموع جارية تبكي أو تتباكى؟ هل تدعو الله وكلك ألم نفسي وروحي منقطع مندفع إلى الله عز وجل، أو لا أن هذا الدعاء مجرد قراءة جرائد لا أكثر ولا أقل؟ نعم، حينما يقرأ دعاكمين البعيد إن شاء الله عنه سمعا والسامع كأنما يقرأ جريدة أو أي كتاب، لا، ينبغي التفاعل مع الدعاء، ينبغي الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، لا يكون البعيد عنا تماما كالببغاء تقول ما لا تفقه عقلها في أذنيها، ماكو فائدة. هاي العلامة الثانية. العلامة الثالثة في حال سماع الموعظة كيف تكون؟ البعض ينفر من سماع المواعظ والإرشاد، هذا الذي يتملل ويعيش الضجر من سماع المواعظ والإرشاد في روحه خلل، تلك الروح مو سليمة، تلك الروح سقيمة تحتاج إلى علاج. شوف، لاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كميل ابن زياد النخعي اخذ امير المؤمنين بيدي حتى اصحر يعني وصل الى الصحراء ثم تنفس الصعداء وقال يا كميل اعلم ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها يعني اكثرها اتساعا وعمقا كذلك ايضا الارواح الارواح كلما كانت واسعة تستوعب الكثير من المواعظ والارشاد دليل على سلامتها وعلى استقامتها في طاعة الله ومرضاته لكن اذا كانت لا تلك الروح تنفر من سماع المواعظ والارشاد تعيش الضجر تعيش الملل طول علينا هذا الامام مثلا في هالخطبة او طول علينا هذا الخطيب مثلا في محاضرته وقراءته تأكد ان هناك خلل لقمان الحكيم يقول لابنه البارباثار صلوا على محمد لقمان يقول لابنه البارباثار يا بني عليك بالموعظة فاعمل بها فإنها عند العاقل أحلى من العسل من هو العاقل صاحب الروح الصافية المتألقة المستقيمة فإنها عند العاقل أحلى من العسل وعند الجاهل أشقى عليه من صعود الجبل الجاهل يعني المريض مريض الروح أشقى عليه من صعود الجبل يعيش الضجر يعيش نعم الويل والويلات متى ينتهي من تلك الموعظة مثلا إذن الموعظة مولانا ما هي إلا وصية وذكرى لدار الآخرة وتحذير من دار الدنيا هاي هي الموعظة الموعظة مسؤولية كبرى خصوصا عند الآباء مع الأبناء قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اذا تتجه الى هؤلاء الاقربين منك اولا تتجه الى العائلة الى افراد العائلة بالوعظ والارشاد حتى نعم يشتاق دائما من شب على شيء شاب عليه يشتاق نعم الى سماع المواعظ اكثر واكثر وهكذا كل ما فيه نجاة لهؤلاء الابناء الامام الحسن سلام الله عليه يقول لاولاده تعلموا العلم فانكم صغار قوم اليوم وغدا كبارهم ومن لم يحفظ منكم فليكتب يعني دونوا العلم بالكتابة فالعلم وحشي إن لم تقيده يمشي إذن هذا يدلك على حرص الإمام الحسن سلام الله عليه على أولاده وهكذا يدلك أكثر على حرص الإمام ساعة الوفاة يلتفت إلى أخيه الحسين سلام الله عليهما فيوصيه بمجموعة من الوصايا ثم يركز عليه بوصية لولده القاسم لماذا؟ لأن القاسم بعد صغير يحتاج إلى عناية يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى توجيه يحتاج إلى مراقبة وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليت من حسن الأدب والدلالة له على ربه والمعونة له على طاعته فيوصي الإمام عليه السلام بهذا الغلام وبالفعل قام الإمام بتلك الوصية على الوجه الأكمل مراعاة ومعروف بعد الإمام سلام الله عليه ما أصاب القاسم لا هم ولا غم من بعد وفاة أبيه إلا ذلك اليوم بأرض كربلاء لما شاهد سكرة القتلى في أخوته وفي عمومته وفي أهل بيته أقبل إلى عمه الحسين: السلام عليك يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء القوم اللئام، فأذن لي لمبارزة الأعداء. يقول له بني قاسم: أنت ريحانتي من أخي الحسن، أنت شمامتي من أخي الحسن، أنت السلوى التي أتسلى بها من أخي الحسن. فلم يأذن له، وقف قدام أبو السجاد جاسم يطلب الرخصة، يقل للدهر جرعني الكدر غصة بدر غصة. يقل للحسن: يا جاسم تمثل شوفتك شخصا، كل هم مد كل هم صرع الأولاد، كل من ودعه لا عاد، يا ابن ابقى مع السجاد بل كتخفف أحزان. ورجع القاسم أصابه الهم والغم، قال في نفسه بعد: أي هم وغم أعظم مما أنا فيه. فعمد إلى تلك العودة وحلها، وإذا فيها: بني قاسم إذا نزلتم على أرض كربلاء ونظرت إلى عمك الحسين وحيدا فريدا، يستغيث فلا يغاث، يستجير فلا يجار، الله الله فيه نصرته، وكلما عاودك عاوده حتى تحظى بالسعادة الأبدية وبالدولة السرمدية. وعلى عمك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قام القاسم فرح مسرور، أقبل إلى عم: عم لقد تحصلت على شفيع. من هو هذا الشفيع؟ دفع إليه الكتاب. لما نظر الحسين إلى كتابة أخيه جرت دموعه، اتجه نحو الحجاز مناديا: السلام عليك يا أبا محمد، فلقد استرحت من هم الدنيا وغمها وتركتني لهمها وغمها. بني قاسم: أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: وكيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت بلا ناصر وبلا معين؟ صاح الحسين: أخي زينب علي بالصندوق الفلاني. أحضرت إليه الصندوق، استخرج قميص الحسن، رداء الحسن، عمامة الحسن، حذاء الحسن، ألبس الجميع القاسم، خرجت عليه الشمائل الحسنية. قال بني قاسم: أدخل على عماتك وأخواتك. دخل القاسم، لما نظرنا إليه صرخنا ونادينا: وحسنا. هذه تشمه، هذه تضمه، بينما هو كذلك مع هون، وإذا بالحسين يصيح: أمام الناصر ينصرنا، أمام الذاب يذب عنا. أقبل القاسم: لبيك يا عم. انتهى إليه، قال بني قاسم: ما طعم الموت عندك؟ قال: أحلها من العسل بين يديك أبا عبد الله. ضمه الحسين إلى صدره، ثم عمد إلى عمامة، غدها نصفين، جعلها على هيئة الكفن. يقل لحسين: يا ولادي نيتكم أضل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، وهاي الحرم مريوعه تبقى محيره بعدي، انت وداعت الله روح واحنا بالاثر خطار. ركب غار الحاجة ونشر راسه وسل سيف الحدف ورزم وخلاها تموج مروج وسبعة خيلهم بالدم نشرهم على الارض صرعة وخلاهم ودر وخدم مهونة للحسن معروف ليثو بالوغى هدار نزل الى المعركة قلد الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة القلب على الجناحين الضحير على الكمين اخذ يقاتل مقاتلة الابطال على صغر سنه وبينما هو يقاتل اذ انقطع شسع اعلاه انعنى عليه ليصلح النعل غير مكترثا بكثرة الاعداء شد عليه الازدي يا الله شاهرا سيفه ضرب القاسم على راسه خر يخور في دمه مناديا عن حسين ادركني سمع الحسين صوته اقبل اليه مسرعا قتل قاتل فرق الاعداء جلس عند مناديا بني قاسم يعز على عمك ان تناديه فلا يسمعك او يسمعك فلا تنفعك اجابته بني هذا يوم قل ناصره وكثر واتر حسبي الله منهم ثم احتمل الغلام على صدره ورجلاه يخطان الارض خضراء يقول المؤرخ حميد بن مسلم قلت وعجبا اطول في الغلام اقصر للحسين دققت النظر واذا ظهر الحسين منحني عظم الله لك الاجر يا ابا عبد الله اقبل به الى نعم خيمة القتلى فرحه ما بين اخوته جاء جاب ومجده ما بين اخوه بجاعدهم يا ويلي وهم مات بس ما سمع عن النسوان صوت اجت رمله تصيح الله وكبر يا ابني انا ردك ما ردت دنيا ولا ما يالت حضرني لا وقعت مليني ولا ما لي جاسم خادت ظنوني ولا ما يال عند البيت يا ابني قطعي على القاسم العريس ام المكارم يا الهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق اليك محمد وآل محمد فرج عنا يا فرجا عاجلا كلمح البصري او هو اقرب من ذلك يا كريم الاخوة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع ومن حضر مجلسي هذا رجالا ونساء لا سيما سماحة العلامة السيد الاستاذ احفظهم جميعا في انفسهم ومن يلوذ بهم ولاجابة الدعاء ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتعجيل الفرج رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.